قد جعلنا دروسا.
تفضل يا اخوي. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن تبارك لنا في مصرنا بلدنا، وأن تبارك لنا في إسلامنا ديننا، وأن تبارك لنا في قناتنا وسائر قنواتنا، وأن تبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وأن تبارك لنا في شيوخنا ودعاتنا، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن تبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، وأن تبارك لنا في علومنا، وأن تكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام. اللهم يسره لنا يا عظيم يا متعال. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لأداء المناسك كما جاء بها النبي العظيم العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تكتب لنا ما كتبته لعبادك الصالحين، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، عجل بعافيتهم، رد عليهم قوتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وسع لهم في قبورهم، نورها عليهم، اجعلها عليهم روضة من رياض الجنة، ألحقنا بالصالحين صالحين يا أرحم الراحمين. أيتها المرأة المسلمة، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الموفقة السعيدة الراضية، تعالي تعالي لنعيش معا في مناسك الحج للمرأة المسلمة، لنتعلم من نبينا ونساء نبينا ونساء أصحاب نبينا، نتعلم منهن كيف حجت أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين أم سلمة، وسودة وميمونة ورملة وصفية، كيف حج نساء النبي؟ كيف حجت أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس؟ كيف حجت ضباعة بنت الزبير وما وقع لها؟ كيف حجت المرأة الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف حج نساء النبي ونساء أصحاب النبي؟ لنتعلم منهن كيف فعلنا وكيف علمهن النبي المناسك، إذ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا عني مناسككم. أختي المسلمة أيتها السعيدة الراضية، يا أيتها الموفقة، أسألك بالله أن تحرصي على أن تتعلمي قبل أن تذهبي، أسألك بالله أن تحرصي على أن تتعلمي قبل أن تذهبي، حتى يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا، حتى ترجعين من هناك وقد غفر الله ذنوبك وبدلك الله عز وجل بالسيئات حسنات. أسأل ربي لي ولك أن يوفقنا الله، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. وللعلم، وللعلم، فإننا اليوم على موعد مع أول أيام أداء مناسك الحج. إنه اليوم الذي نترقبه، إنه اليوم الذي ينتظره ملايين البشر، إنه اليوم الذي باتت المرأة تحلم به وتتمناه، وقد أجاب الله دعاها ولبى نداها وكتب اسمها في الحجاج، فهنيئا لها. أتضيع هذه الفرصة؟ أتضيع هذه الفرصة؟ تعالي وتعلمي بأيسر ما يكون، حتى تؤدين المناسك كما أداها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قسمنا الحج إلى مراحل، قسمنا رحلة العمر، قسمنا رحلة العمر إلى مراحل. المرحلة الأولى مرحلة معرفة مكانة الحج من الدين وبيان فضائل حج بيت الله الحرام. المرحلة الثانية الاستعداد لهذه الرحلة، لرحلة العمر. الثانية، المرحلة الثالثة، هي من الوصول إلى الميقات حتى الانتهاء من أداء مناسك العمرة لحج المتمتع، أو من الميقات إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة. نحن اليوم على موعد، وكأننا صلينا الفجر في اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، وهو المسمى بيوم التروية. وسيأتي أسماء أيام الحج، هناك يوم التروية، هناك يوم عرفة، هناك يوم النحر، هناك يوم الحادي عشر والثاني عشر، هناك يوم النفر الأول، وهناك يوم النفر الثاني، وسيأتي بيان هذه الأيام لنتعلمها سويا. هل أنت حاضرة الذهن مستعدة؟ هل أنت هيأت نفسك لأداء هذه المناسك؟ غدا أو بعد غد تبدأ أول رحلة من مصر إلى البلاد، إلى بلاد الحرمين، إلى الأراضي الطاهرة المقدسة، إلى أداء هذه المناسك. وربما ذهب البعض، وربما يستعد البعض للذهاب. أسأل ربي أن يكتب اسمي واسمكم، أن يكتب اسمي واسمكم في هذه الأفواج التي تذهب إلى هناك، سائلا ربي أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. صلينا الفجر في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، هو يوم التروية. صلينا الفجر في الحرم ثم نذكر الله حتى تطلع الشمس ثم نبدأ رحلة الحج ثم نبدأ مناسك الحج. المتمتع أدى العمرة، لما عند الميقات أحرم المتمتع ولبت المرأة قائلة لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم خلعت ملابسها ولبست ملابس الإحرام، والمرأة ليست لها ملابس خاصة للإحرام بل تحج في ثيابها التي اعتادت عليها، بشرط أن تكون الثياب شرعية لا تصف ولا تشف لا تبدي مفاتنها، أن تكون سابغة تغطي جميع البدن ألا تصف ولا تشف وألا تشبه ثياب الرجال. لهذا نهى أهل العلم أن تخص المرأة ثياب الإحرام بالثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض خاص بالرجل فلا تشبه ثياب الرجال، ولهذا يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن تكون ثيابا شرعية. عند الميقات أحرمت المرأة وقالت لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج، وإن كانت قارنة يعني جمعت بين الحج والعمرة تقول لبيك اللهم بحج وعمرة، دخلت العمرة في الحج هكذا. وإن كانت مفردة يعني تحج فقط من غير عمرة تقول لبيك اللهم بحج. ثم حتى وإن كانت حائض تحرم، ثم إذا وصلت إلى مكة تؤدي مناسك العمرة إن كانت متمتعة، تطوف بالبيت سبعا. طب وإن كانت حائض لا تطوف بالبيت، تبقى على إحرامها حتى تطهر فتغتسل ثم تذهب إلى بيت الله الحرام فتطوف طواف العمرة. بعد طواف العمرة تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا انتهت عند المروة قصرت شعرها وانتهت عمرتها وتعود إلى حلالها، يعني ما كان محرما عليها، كان محرما عليها أن تقص شعرها، كان محرما عليها أن تقص أظافرها، كان محرما عليها أن تضع الطيبة، كان محرما عليها أن يأتيها زوجها، كان محرما عليها أن تصيد الصيد البري، كل ما كان محظورا أصبح حلالا عليها. طيب وإن كانت قارنة أو مفردة، إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف يسمى طواف القدوم سبعة أشواط، ثم تذهب إلى الصفا وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهذا السعي هو سعي الحج. خلي بالك خلي بالك، إن القارنة والمفردة إذا طافت هذا الطواف يسمى طواف القدوم، ثم تسعى هذا السعي بين الصفا والمروة يسمى سعي الحج، وتبقى القارنة والمفردة على إحرامها، يبقى لا تقص ضوافرها ولا شعرها ولا تحط طيب ولا يأتيها زوجها ولا تصيد الصيد البري ولا تأكل إذا صيد لها، كل هذا تبقى على إحرامها. فإذا جاء اليوم الثامن من أيام ذي الحجة وهو يوم التروية تبدأ المناسك. تعالى بعد صلاة الفجر ذكرنا الله عز وجل، اللي كانت متحللة يعني خلعت ملابس الإحرام وتحللت من إحرامها اللي هي المتمتعة، في الضحى ترجع فتهل بالحج، لأنها لما أهلت عند الميقات أهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج. جاء وقت الحج وهو اليوم الثامن تقول لبيك اللهم بحج. طيب القارنة والمفردة ما هي لبت من الأول، ليس عليها تلبية، لماذا؟ لأنها ما زالت على إحرامها، ما زالت في الإحرام من عند الميقات، لكن المتمتعة استفادت بأنها غيرت ثيابها ووضعت طيبها وقصت أظافرها ونظفت نفسها، فإذا جاء اليوم الثامن تفعل ما فعلت عند العمرة، تحلق شعر العانة، تنتف الأبط، تقص أظافرها، تغتسل غسلا مسنونا سنة، تغتسل للإحرام مرة ثانية، ثم تهل بالحج. في اليوم الثامن يذهب الجميع، المتمتعة والقارنة والمفردة، يذهب الجميع إلى منى. طيب واحدة تسأل، طيب أنا جيت من الطائف لازم أروح إلى مكة أطوف طواف القدوم؟ لا، إذا كنت متمتعة لازم أروح إلى مكة وأؤدي العمرة، لكن إذا كنت قارنة أو مفردة مش لازم أروح إلى مكة. ممكن جدا أجي من الطائف، من الرياض، من أي مكان في المملكة، من أي مكان في الدنيا بالطائرة، وصلت يوم 8 يوم 9 ممكن جدا أطلع إما على منى مباشرة ولا أذهب إلى مكة، أو على عرفات مباشرة، لأن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، وسنة النبي نقتدي بها. فنذهب جميعا إلى منى في اليوم الثامن، نصلي فيها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين قصرا، وكل صلاة في وقتها ما نجمعش، ونصلي الفجر. يبقى نذهب إلى منى في اليوم الثامن ونظل فيها هذه الليلة، تظل المرأة فيها هذه الليلة وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها. فإن صلت الفجر تذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم نذهب جميعا في اليوم التاسع إلى عرفة. إلى عرفة، اليوم المشهود، اليوم المنتظر المترقب، ركن الحج الأعظم الذي لا يصح الحج إلا به، لقول نبينا الحج عرفة. خلي بالك، أنت رايحة عرفة، رايحة إلى عرفات، استعدنا في منى، أعدنا ليلة في منى، نؤهل نفسنا لنستريح حتى نذهب إلى عرفات. أشق يوم وأصعب ليلة وأهم يوم وأهم ليلة، يوم عرفة وليلة مزدلفة. هذا اليوم وهذه الليلة هي الركن الأعظم للحج، من فاز فيها فاز، ومن قبل فيها فهو المقبول. لا تشغلي نفسك لا بأكل ولا بشرب ولا بزوج ولا بولد. نحن ذهبنا الأميال، تحملنا سفر الأميال، وتركنا الآل والعيال والأموال، ذهبنا نرجو رحمة الكبير المتعال، ونحن على ذكر وعلى شغف تام بالوصول إلى هذه البقاع في اليوم التاسع، يوم عرفة. بعد الضحى نتحرك من منى إلى عرفات لنصل إلى هناك إن شاء الله قبل الظهر، فننزل بنمرة قريب من مسجد نمرة إن استطعنا، وإلا أنزل على خيمتي في أي مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على عرفات عند الصخرات قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. أي مكان من عرفات تقف فيه المرأة فحجها صحيح ووقوفها صحيح. وصلنا إلى عرفات إن شاء الله تعالى بسلامة الله، أسأل الله أن ييسره لنا جميعا، وأن يكتبنا من حجاج هذا العام وكل عام بحوله وقوته. إذا وصلنا إلى عرفات ننزل نستريح حتى وقت الظهر، نصلي الظهر والعصر ركعتين جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. إذا كنت قريبة من مسجد نمرة، من مسجد نمرة أستمع إلى خطبة الإمام، لأن الإمام يخطب خطبة عظيمة في يوم عرفات، هو يوم الحج الأكبر الذي فيه نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر، رجل من يهود، جاء إلى أمير المؤمنين عمر وقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قال أمير المؤمنين عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت في يوم الجمعة عشية عرفة، وما نزل بعدها حلال ولا حرام، والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله في يوم الجمعة يوم عرفة، في ذاك اليوم الذي حج فيه النبي، عشية عرفة، يعني بعد خطبة الوداع التي سماها العلماء خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطبة عرفة. إذا استمعت إلى الخطبة كان بها، وإلا أنتظر حتى، أو إذا ما كنتش بستمع أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا، فإذا انتهيت من الصلاة أذكر الله ثم أنتظر قليلا أستريح ثم أخرج، إما أن أذهب إلى الصخرات، إما أن أذهب إلى عرفات، إلى جبل الرحمة، وإن شق علي ذلك أمكث في خيمتي. لكن عليك أختاه أن تعلمي أن هذه الساعات تتنزل فيها الرحمات، هذه الساعات تجاب فيها الدعوات، هذه الساعات ينزل ربنا من عليائه وجلاله نزولا يليق بجلاله، ينزل يباهي بعباده الملائكة كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لماذا جاءوا؟ ماذا يريدون؟ يريدون رحمة الكبير الرحيم الغفور؟ يريدون ستر الذنوب؟ يريدون محو العيوب؟ يريدون رفع الدرجات؟ يريدون النصر على الأعداء؟ يريدون البركة في المال والولد والصحة والعافية؟ ماذا يريدون؟ يباهي بهم ملائكته يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ اعلمي أن هذه الساعات تتنزل فيها الرحمات، وتجاب الدعوات، وتسكب العبرات، وتمحى السيئات، وترفع الدرجات، يفتح الله أبواب السماوات فيجيب دعاء من دعاه. للأسف كثير من النساء مشغولة بجمع الأطعمة والجري وراء الطعام، إذا جاء خبر أنهم يقسمون بارد هناك تجري لتأتي بالبارد، يقسمون طعاما هناك تجري لتأتي بالطعام، يقسمون خبزا هناك تأتي، يقسمون ماء هناك تذهب وتأتي أكوام. لماذا؟ ما ذهبنا إلا لنؤدي المناسك، إلا لنتقرب إلى رب الأرض والسماوات، إلا لنعترف بذنوبنا ونقر بأخطائنا ونعلن لله توبتنا وندمنا. إذا جاءت هذه الساعة من بعد العصر يختلي كل واحد بنفسه ويتذكر ذنبه وعيبه، يتذكر ماذا فعل، يتذكر قطيعة الرحم، يتذكر، تذكري أيتها الأخت أنك كم مرة تبرجت، كم مرة تطيبت وتعطرت، كم مرة عصيت وخالفت، كم مرة أهملت الصلاة، كم مرة، بل ما زلت بعضهن وهن على عرفات وضعت المكياج، عجيب، والله والله تراها وهي على عرفات وضعت مكياجها ولبسها جيبة وبلوزة قصيرة ولبسة أحيانا بدي وبنطلون ومبينة شعرها وانت على عرفات إيه والله تشوف هذه المناظر ومشغولة بأكلها وشربها مهتمة بمكياجها وجمالها لم تهتم بجمال وحسن نيتها وطهارة قلبها تقف على عرفات وهي تفعل المعاصي والسيئات تعيب في هذه وتتعارك مع تلك وتجادل تلك تغتاب هذه وتغتاب تلك تذكر قصة حياتها وتحكي ما فعلت مع أمها وحماتها وزوجها وأولادها وجيرانها تفتخر بأنها فعلت وسوت تشغل نفسها بالذكر والدعاء والتضرع والابتهاء لرب الأرض والسماء في يوم عرفات لا يكن لنا هم لا يكن لك هم إلا التضرع إلا الابتهال والدعاء ونستمر في الوقوف حتى غروب الشمس فإذا غربت الشمس أفاض الناس من عرفات أفاض الناس من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نفيض من عرفات ولا نخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس وبفضل الله جعلوا علامات في كل مكان تبين حدود عرفات لا بد من الوقوف على عرفات ولو للحظة والوقوف يبدأ من صباح يوم التاسع إلى فجر يوم النحر كل هذا يصح الوقوف إذا وقفت قبل غروب الشمس يبقى لابد أن تستمر في الوقوف حتى تغرب الشمس لا تخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس طيب إذا وقفت بعد المغرب يجوز قبل الفجر يجوز كتب لك الوقوف ولو للحظة لهذا فإن الحكومة المباركة حكومة المملكة تأخذ المرضى من المستشفيات وتمر بهم وهم في سيارات الإسعاف ليقفوا ولو للحظات على عرفات حتى يكتب لهم أجر الحج فبارك الله في من يسر وأعان على أداء هذه الفريضة على عرفات ترى المنظر العجيب المنظر المهيب الملايين ترتفع أصواتهم ويسمع الله دعاءهم ويجيب نداءهم قال الفضيل بن عياض وأنا على عرفات مررت فإذا بابن المبارك عبد الله بن المبارك قد جثى على ركبتيه وعيناه تهملان بالدمع يبكي جثى على ركبتيه جلوس العبد الذليل عبد الله بن المبارك سيد من السادة عابد من العباد مجاهد من المجاهدين جثى على ركبتيه وهو يبكي وعيناه تذرفان بالدمع فوقف الفضيل بن عياض عليه فبكى لبكائه فنظر إليه ابن المبارك وقال له ما يبكيك قال من أسوأ الناس حالا أترى هؤلاء من أسوأ الناس حالا قال من ظن أن الله لا يغفر لهم وقال الفضيل بن عياض لتلاميذه أترون لو أن رجلا ذهب إلى ملك من الملوك فبكى بين يديه ليعطيه دانق أيرده بغير أن يعطيه قالوا بل يعطيه بكى من أجل دانق قال فإن الله لن يحرم هؤلاء من أن يحقق أمانيهم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. بشراكم يا أهل ذا الموقف الذي بشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. بشراكم بشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. بشراكم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ينزل تنزل المرأة من عرفات والحدود مبينة مكتوبة واضحة بلوحات كبيرة، بداية عرفات نهاية عرفات، بداية مزدلفة نهاية مزدلفة، بداية منى نهاية منى، نهاية منى بداية منى، كل العلامات وعلامات بارزة مكتوبة على يفط خضراء كبيرة يراها الكبير والصغير. ثم تتحرك المرأة من عرفات في اليوم التاسع بعد غروب الشمس، تنزل من عرفات إلى مزدلفة. فإذا وصلت إلى مزدلفة تصلي المغرب والعشاء جمعا، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين جمعا وقصرا جمع تأخير، لأنها ستؤخر المغرب فتصليه مع العشاء، ثم تبيت في مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم، عليه فداء دم. المبيت بمزدلفة واجب كما قال أهل العلم. فتنزل المرأة بمزدلفة وتبيت بها الليلة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بين المغرب والعشاء صلاة ولا بعدها، إلا أن أهل العلم قالوا إنه أوتر بعد العشاء، لأنه ما كان يدع الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر صلى الله عليه وسلم. أقول ويجوز للمرأة أن تخرج من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، أو كما فعلت أسماء بنت أبي بكر، انتظرت حتى غاب القمر ثم خرجت من مزدلفة إلى منى. ومزدلفة سميت بمزدلفة لأن الناس يجتمعون بها، مزدلفة من الاجتماع، لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت ها هنا وجمع كلها موقف جمع، ليه مزدلفة. وقيل مزدلفة من القرب، فهي قريبة من عرفات، بين عرفات وبين منى، يبيت فيها الليلة. ويجوز للمرأة أن تخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، إياك أن تخرجي قبل منتصف الليل. قال أهل العلم إذا خرجت المرأة قبل منتصف الليل وجب عليها دم، فداء، فدو دم، فلهذا تبقى حتى منتصف الليل أو حتى غياب القمر، والأولى أن تبقى حتى تصلي الفجر، لأن مزدلفة مشعر، فنبقى بها حتى صلاة الفجر. قال ربنا عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي في مزدلفة وهي المشعر الحرام، وهناك مسجد يسمى بمسجد المشعر الحرام، نصلي الفجر ونبقى نذكر الله. وصلى النبي الفجر في أول وقته بغلس، في أول وقت الفجر، ثم جلس يذكر الله حتى أسفر الفجر، يعني بدأت النور يشع حتى أسفر الفجر، ثم تحرك النبي من مزدلفة إلى منى، ويجوز للمرأة أن تخرج من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فإذا وصلت إلى منى تصل متى؟ في اليوم العاشر، وهو يوم النحر. في اليوم العاشر هناك أعمال تفعلها المرأة. أول ما توصل إلى منى ترمي جمرة العقبة الكبرى، والجمرات ثلاث: صغرى، وسطى، كبرى. الصغرى قريب من مسجد الخيف، الكبرى القريبة من مكة، يعني أبعد جمرة، ترميها بسبع حصيات. طيب لما ننزل إلى مزدلفة نجمع الحصى؟ ممكن. طب ممكن ما نجمعش الحصى من مزدلفة؟ نعم، يجوز أن أجمع الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من منى أو من عرفات أو من أي مكان، لا يشترط أن نجمع الحصى من مزدلفة، لأن بعض الناس تظن أنه من السنة أن نجمع الحصى من مزدلفة. أجمع كم حصى؟ إما أن أجمع 49 حصى، وإما أن أجمع 70 حصى. طب ليه؟ لأن هناك رمي الجمار يوم 11 و12 و13، كل جمرة بسبع حصيات، 7 × 3 = 21، يبقى 21 في اليوم 11، 21 في يوم 12 ذي الحجة، 21 في يوم 13 ذي الحجة. طيب ممكن أرمي يومين، يوم 11 و12 بس؟ نعم، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طب ممكن أجمع حصى كثير؟ نعم، ممكن أجمع أكثر من 100 حصى احتياطي، وإما أن أجعلهم في جيبي أو في كيس معي أو في شيء. يبقى أنزل في مزدلفة، أبيت الليلة، أذكر الله حتى طلوع الشمس، ثم أتوجه إلى منى. أول ما أوصل منى ضحا أرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، والرمي كما قال أهل العلم لا يكون رمي إلا برفع اليد، ما ينفعش أسقطها كده في الحوض أضعها، ما ينفعش، لابد من الرمي. وكان النبي يرمي حتى يرى بياض إبطه صلى الله عليه ويرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يده فيرمي. ومع كل جمرة، مع كل حصاة، أكبر الله، الله أكبر. أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات وأرميها وأتأكد أنها تقع في الحوض. ممكن أصيب العمود، وبفضل الله أصبح هناك طوابق، طابق أرضي، طابق ثاني، وطابق ثالث لرمي الجمرات، ما عادش في زحام، ننتظر حتى ينتهي الزحام ثم نرمي الجمرات. فإذا رمينا الجمرات سبع حصيات نكبر مع كل جمرة، وأنا أكبر أرمي وأرفع يدي وأرميها وأتأكد أنها وقعت في البئر، لو ما وقعتش في البئر أرمي غيرها. طيب هل تصح إن أنا أخذ السبعة وأرميهم مرة واحدة؟ لا تصح، تحسب جمرة واحدة، تحسب حصاة واحدة، يبقى لابد أن أرمي سبع مرات كل مرة، كما قال أهل العلم: سبع مرات أكبر مع كل حصاة وتكون متوالية وأضمن أن تقع في الحوض. سبع حصيات. انتهيت من جمرة العقبة، أرجع، إذا كنت متمتعة أنحر، وإذا كنت قارنة أنحر، أذبح الهدي. لو أنا دفعت الصق في الأول خلاص، يبقى سقط عني الذبح أو النحر. المتمتعة والقارنة عليها هدي، لكن المفردة ليس عليها هدي. يبقى أنا رميت الجمرة يوم 10 اللي هو يوم النحر، رميت جمرة العقبة الكبرى، ذبحت، أو إذا كان علي ذبح، أو ما ذبحتش لأني مفردة، أو إذا عجزت عن الذبح يعني ما معيش فلوس، أصوم 3 أيام وسبعة أيام بعد ما أرجع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة ذلك، أن من ساق معه الهدي يذبح، ومن عجز يصوم 3 أيام في الحج، ويجوز أن تصوم من أول ذي الحجة، وأفضل صيام الأيام في أيام التشريق الثلاثة، ويجوز بعد ذلك أيضا. يبقى صوم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بيته أو إلى بلده. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أقول رمينا الجمرة، نحرنا وذبحنا، المرأة تقصر شعرها وتأخذ من الجنبين ومن الخلف، وإذا كانت شعرها ضفيرة واحدة تأخذ من طرفه قدر أنملة. فإذا رمت الجمرة وذبحت الهدي وقصت شعرها فقد حل لها ما كان محرم، حل لها أن تقص أظافرها، حل لها أن تضع الطيب، حل لها أن تصطاد الصيد البري، لكن ما زال يحرم عليها أن يقربها زوجها. هذا يسمى التحلل الأول أو الأصغر. بعدما رمينا الجمرة وذبحنا وقصرنا خلاص، أقلع بقى ثيابي، أغير ثيابي، انتهى هذا الحج وأنا تحللت التحلل الأول أو الأصغر. بعدها أذهب إلى مكة علشان أطوف طواف الحج الذي يسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، إذا فسد يفسد الحج به. طواف الإفاضة نروح إلى مكة نطوف سبعة أشواط، المتمتعة تطوف سبع أشواط وتسعى بين الصفا والمروة زي العمرة بالضبط. إما لما نطفت قبل كده طواف الإفاضة ده بقى بتاع الحج. طيب والسعي؟ سعي الحج، لأن الطواف الأولاني كان طواف العمرة والسعي الأولاني كان سعي العمرة، لكن هذا طواف الحج. طيب القارنة والمفردة تطوف ولا ما تطوفش؟ تطوف، لأن هذا الطواف هو طواف الزيارة أو طواف الحج. الجميع يطوف طواف الإفاضة هذا أو طواف الزيارة. وآه من هذا الطواف، زحام ملايين، الكل يريد الحرم، طوابق ثلاثة لا يكفي الناس، لا في صحن الحرم تستطيع، ولا في داخل الحرم تستطيع، ولا في الطابق الثاني، ولا حتى في السطوح، إلا بتيسير الله. يطوف سبع أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط، وزي ما عملنا في العمرة نعمل في الحج، أطوف سبعة أشواط، أستلم الحجر أو أشير إليه من بعيد، بين الركنين اليماني والحجر الأسود أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ما خلص الطواف أصلي ركعتين خلف المقام، وأذهب إلى زمزم وأشرب من زمزم حتى أشبع وأتضلع، ثم أذهب إلى الصفا فأسعى بين الصفا والمروة، أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. بعد ما خلصت مش هقص بقى، أنا قص قبل كده. طيب القارنة والمفردة، إذا كانت سعت عند القدوم، أول ما وصلت مكة طافت طواف القدوم وسعت بين الصفا والمروة، ليس عليها سعي بين الصفا والمروة مرة أخرى، لأن السعي اللي عملته في الأول كان سعي الحج. يبقى أطوف حوالين البيت سبع أشواط كلنا، المتمتعة والقارنة والمفردة. السعي إذا كنت متمتعة لازم أسعى سعي الحج، إذا كنت قارنة أو مفردة لا، إذا كنت طفت سعيت قبل كده يبقى ليس علي سعي. ثم أرجع إلى منى، يبقى انتهى يوم عشرة، رميت الجمرة، ذبحت الهدي، قصرت الشعر، ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت، أرجع إلى منى، أبيت في منى الأيام الثلاثة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. ممكن أبيت الحادي عشر والثاني عشر وأرجع إلى مكة أو أذهب إلى بلدي متعجلة. طيب أبيت في منى أستريح. يوم 11، يوم 11 ده بقى اسمه إيه؟ إحنا قلنا يوم 8 اسمه يوم التروية، يوم 9 اسمه يوم عرفة، يوم 10 اسمه يوم إيه؟ النحر. يوم 11 اسمه يوم القر، القر يعني نقر في خيامنا في منى، نستريح، نأكل ونشرب نذكر كما قال النبي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، نرتاح، تعبنا نرتاح في يوم 11 لغاية الظهر، وبعد الظهر أروح أرمي الجمرات الثلاثة، يبقى ده اليوم الأول من رمي الجمرات الثلاثة يوم 11، ومش قبل صلاة الظهر، لا بعد الظهر، يعني بعد الزوال. قال الإمام أحمد وهو رأي للإمام الشافعي وهو رأي للإمام مالك، من رمى قبل الزوال لا يصح رميه وعليه أن يعيد الرمي. الفتاوى اللي بنسمعها كثير ترمي في أي وقت، لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أهل العلم ما رمى إلا بعد الزوال، انتظر النبي زوال الشمس يعني أذان الظهر ثم رمى، وأخر الصلاة صلاة الظهر إلى بعد أن يرمي صلى الله عليه وسلم. لو كان مسموح، لأن النبي كان ييسر على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما سئل النبي عن شيء في ذاك اليوم في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. لو كان يجوز ومن التيسير أن يقول ارمي من بعد الفجر كما يقول بعض الناس، أو ارمي عند الضحى، أو ارمي قبل صلاة الظهر، لفعل النبي وقال. لكن ما دام أن النبي لم يرمي إلا بعد الظهر، اوعى تسمع لكلام حد، اوعى تسمع الكلام حد. الفتاوى في الخيام كثيرة، حتى لو قابلتي شيخ وسألتي أنا رميت، يقول لك خلاص ينفع، لا، بعد الظهر الرمي للجمرات الثلاث يوم 11 و12 و13 بعد صلاة الظهر، بعد أذان الظهر ممكن أخر الصلاة، نعم، وأرمي الجمرات الثلاث، أرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ثلاث جمرات، الصغرى ناحية منى أرميها بسبع حصيات، وبعد مرمي وأنا أكبر مع كل حصاة، بعد مرمي أستقبل القبلة يعني جهة الكعبة جهة مكة، أستقبل القبلة وأدعو وأرفع يدي وأدعو دعاء طويلا ما استطعت. قال ابن حجر في فتح الباري وقف النبي يدعو دعاء طويلا قدر سورة البقرة، بس الكلام ده صعب قوي، صعب جدا، يعني ده لو الواحد وقف يدعو كده لمدة 5 دقائق يبقى خير وبركة، 10 دقائق يبقى خير، يبقى يرمي جمرة العقب، ترمي المرأة جمرة العقب. طيب أنا تعبانة وتعبت جدا في المناسك وأنا كبيرة في السن وكمان الدنيا زحمة وخايفة، ممكن أوكل غيري؟ نعم، عند العجز أو خشية الضرر ممكن أوكل زوجي، أخي، واحدة بنت، امرأة شابة، أوكلها ترمي عني، والوكيل اللي هيرمي عن حد يبدأ يرمي عن نفسه 7 وبعدين يرمي عن الموكل له، عن الموكل له، يبقى الأول يرمي عن نفسه. طب ممكن ياخد حصتين، واحدة عنه وواحدة عن من وكله؟ لا يصح، أرمي عن نفسي 7 أكبر مع كل حصاة، ثم أرمي عن من وكلني وأقوم أدعو. طيب أدعو لنفسي ولمن وكلني؟ لا، أدعو لنفسي. أمال من اللي يدعو لمن وكلني؟ هو الوكيل اللي قاعدة في الخيمة وما راحتش، تدعو لنفسها، تدعو لنفسها. أرمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الكبرى أيضا بسبع حصيات. لما أرمي الجمرة الصغرى أقوم وأدعو مستقبلة القبلة، لما أرمي الوسطى أقف مستقبلة القبلة وأدعو، إذا رميت الكبرى يبقى ما أفش، أرميها بسبع حصيات وأعود إلى خيمتي إلى مكان إقامتي. هذا في يوم 11، ويوم 12 نفس الكلام. طيب لو أنا خفت من الزحام وما روحتش لغاية المغرب، من الظهر لغاية المغرب، يجوز كل هذا وقت الرمي. طيب الدنيا زحمة وتأخرت بالليل، يجوز. قال أهل العلم إن النبي حدد أول وقت الرمي لكن لم يحدد آخرة، قالوا إنه ممتد لغاية الفجر، ممكن أأخر الرمي لغاية ما الناس تهدى واروح أرمي، والأفضل أن أرمي بنفسي علشان أخذ الأجر، وعلشان أدعو، وعلشان أتمثل سنة النبي، وعلشان أؤدي المناسك وأعيش وأنا أرمي كأني أتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم 12 نفس الكلام، إذا أذن للظهر أذهب أرمي الجمرات الثلاث، كده أنا رميت يومين. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. رميت جمرة العقبة، جمرات العقبة الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، في يوم 12 ممكن أمشي أروح إلى مكة، أذهب إلى بلدي، كده انتهت مناسك الحج. أذهب إلى بلدي مباشرة أو أذهب إلى مكة مباشرة ممكن، بشرط أن لا تغرب علي الشمس. لو دخل الغروب علي، لو غابت الشمس وأنا لسه في منى، يبقى أبات وأرمي الجمرة في يوم 13. لكن لو أنا مشيت بعد ما رميت الجمرات وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا وخدت حاجتي ومشيت، الطريق عطلني، الأتوبيس اتعطل، ما عرفتش أمشي، وفضلت لغاية ما المغرب أذن علي وأنا لسه ما خرجتش من منى ولا شيء عليك. طيب المبيت بمنى على أقوال أهل العلم واجب، ومن ترك المبيت بمنى عليه دم. وقال بعضهم إن المبيت بمنى يجب فيه الدم إذا لم يرمي اليومين أو لم يبت الليلتين. طب ممكن جدا للضرورة أأخر رمي اليوم الأول وأرميه مع اليوم الثاني؟ نعم، إذا كان هناك ضرورة مرض، كل هذا تيسير يأتي إن شاء الله في بيان الأمور التي يجوز أن يفعلها، أن تفعلها المرأة الحاجة إن شاء الله. أنا أعدت اليوم 12 ومشيت إلى مكة، طب ممكن من طفش طواف الإفاضة اللي هو يوم النحر بعد ما رميت الجمرة الكبرى وذبحت الهدي وقصرت، ممكن ما روحش إلى مكة؟ ممكن، وأخر طواف الإفاضة وسعي الحج مع طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه الآن. يبقى أنا أعدت يوم 11 و12 ومشيت، أو أعدت 11 و12 و13 عشان أرمي الجمرات الثلاث وأكون مع الذين تأخروا. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى ممكن أعد يوم 13 وارمي الجمرات الثلاث. بعض أهل العلم قال لا ترمى الجمرات في يوم 13 إلا بعد الظهر أيضا زي يوم 11 و12، وبعضهم قال ممكن أرميهم ضحى في وقت الضحى وأمشي بسرعة أذهب إلى مكة. إذا وصلت إلى مكة عدت وقد أديت المناسك، قدامي حاجة واحدة نقصاني، الوداع. طيب لو كانت المرأة حائض أو نفساء تقف على عرفات؟ نعم. تبات في مزدلفة؟ نعم. تروح إلى منى وترمي الجمار؟ نعم. وهي حائض ونفساء؟ نعم، تعمل كل هذه تقف وتدعو؟ نعم. تقف على عرفات وتدعو وتستغفر؟ نعم، كل هذا جائز أن تفعله المرأة الحائض والنفساء، لكن لا تطوف وهي حائض. ممكن تسعى بين الصفا والمروة، لكن الطواف حوالين البيت لا يصح. طيب نفرض إنها رجعت إلى مكة ولسه لها حاجة واحدة وهي طواف الوداع. أمر الناس كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، أن يكون آخر عهدهم البيت، يعني قبل مرحل من مكة، قبل ما سافر، قبل ما ارجع لبلدي، قبل ما اروح من مكة إلى المدينة، آخر حاجة أطوف بالبيت. وطواف الوداع في حقي الحاج أو الحاجة واجب. طيب نفرض أنها حائض أو نفساء، تطوف بالبيت طواف الوضاء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز للمرأة الحائض والنفساء أن ترجع إلى بلدها وتغادر مكة ولا تطوف طواف الوداع. لكن طواف الوداع واجب على الرجل والمرأة إلا إذا كانت حائض أو نفساء. طافت طواف الوداع ثم عادت إلى المدينة لزيارة والصلاة في المسجد النبوي، أو عادت إلى بلدها، يبقى آخر حاجة خالص طواف الوداع، نودع به البيت الحرام، نودع به البلد الحرام، نودع به مكة، نودع به المناسك، نودع به أماكن الرحمات، نودع به زمزم والحجر، نودع به المقام، نودع به الحجر، حجر إسماعيل، نودع به الصلاة في الحرمين، نودع هذه الأماكن، لكننا ندعو الله أن يردنا إلى هذه البلاد مرات ومرات لأداء هذه العبادة العظيمة إن شاء الله. لنا لقاء آخر في بيان الأمور التي تختلف فيها المرأة عن الرجل، في بيان الأمور التي يسرها الشارع للمرأة وسهل عليها، وسيأتي الكلام إن شاء الله في أوانه، لأن هذا له تفصيل آخر. وأنا إن شاء الله تعالى قد جهزت جدولا، جدول فيه بيان حد المرأة المسلمة، جدول هذا الجدول ملخص لأعمال الحج للمرأة المسلمة بأقسامه الثلاثة: المتمتعة، القارنة، المفردة. وجمعت فيه المناسك على صورة جدول سهل جدا، لو أن الواحدة من كنا أخذت هذا الجدول معها وقرأته ملخص ومختصر وموجز وجامع لغالب أقوال أهل العلم، وسميته حج المرأة المسلمة. فيه من أعلى قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. بارك الله فيكم. وهذا الجدول إن شاء الله موجود على القناة، أي حد لو دخل على الموقع هيلاقيه على موقع القناة، وإحنا إن شاء الله نصوره ونوزعه على الناس، ميسر جدا. وأنا قلت لكم في بداية الحلقات، على كل امرأة مسلمة حريصة على دينها أن تتعلم مناسك الحج، وأن تحرص على صحبة الأخيار من العلماء الأطهار حتى تؤدي المناسك كما أداها النبي الطاهر الكبير العظيم القدر والمنزلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياكن يا معشر النساء من البدع التي سنذكرها أيضا، بدع النساء في الحج كثيرة كثيرة، من أول ما يجيلها الخبر أنها فازت في القرعة حتى تعود من هناك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لنا ولكم ولكنا، وأن يجعل حجكن مبرورا، وذنبكن مغفورا، وسعيكن مشكورا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. قلت ما سمعتم، وأسأل ربي أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم بما قلت. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة